السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من قصة حياة. اليوم يمكن يكون الموضوع، خلينا نقول سواليف دقاقة على لغة أهل القصيم، لأنه السواليف اللي بنسولفها اليوم في قصة حياة الشيخ عايض القرني عن أصدقاء عايض القرني، قصتي مع أصدقائي. طبعا سوف نبدأ اليوم بفضيلة الشيخ سلمان العودة، وأعتقد أنه ما يعني سوف يستغرق الحلقة كلها، ما أدري نقدر ناخذ أحد ثاني أو لا، لكن خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عايض القرني، مساك الله بالخير.
مساك الله برضا يا أخ عبد الله، وأهلا وسهلا بكم بالإخوة المشاهدين جميعا.
لكن خلينا نبدأ بالشيخ سلمان العودة من أول أصدقائك. أنا ودي أدري يعني قبل ندخل في المواقف والسواليف والعلوم، أنا مستغرب من سبب الانسجام اللي موجود بينك وبين الشيخ سلمان العودة. الشيخ سلمان العودة أنا شفته في يعني مع مئات الأشخاص، ما رأيته ينبسط ويضحك بعمق يعني إلا لما يكون مع الشيخ عايض القرني.
أولا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد قصتي مع الأصدقاء، أولا الصداقة هي مشروع كبير، مشروع عمر، لا تحصل في جلسة ولا في يوم ولا في ليلة، هي معاناة مثل قصة الحب والعشق، يمر بها هجر ووصل، ويمر بها ملل، ويمر بها قرب، ويمر بها وقوف، ويمر بها طبعا وفاء وخيانة ونحو ذلك، لكنها تنتهي في الأخير إلى أن تحتفظ بأناس في الذاكرة هم أصدقاء وتدعو لهم بظهر الغيب وتحبهم. منهم فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة. صدق يا أخ عبد الله اليوم هذا أنني كلمته، كلمني 4 مرات، لأنه ذهب إلى أبو ظبي وفي دبي، واليوم الآن في دبي هو، وإنه في خلال المكالمة إما نرسل بيت أو نكتة أو يضحك أو أضحك، وكما تفضلت المعاني كثيرة. يعني إذا جيت تحدث عن الشيخ سلمان طبعا يجيك المعاني، وحتى يحضرني يقول مثلا أبو الطيب من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جاري نوس والإسكندرة، ودرست بطليموس دارس كتبه متعلما متبديا متحضرا، قطف الرجال القول قبل نبأتي وقطفت أنت القول لما نور. فهو يحضر مع الشيخ سلمان انسجام الروح، الصفاء بيننا، المكاشفة، الوضوح، معرفة الشخصيات. هو يتعامل مي أنه يعرف شخصيتي وأعرف شخصيته، يقبلني بعجري وبجري وأنا أقبله كما كان. أيضا زمان الدراسة، عمر طويل، ترافقنا حضرا وسفرا، فهي قصص بلا شك يعني قد تستغرق حلقات يعني بلا مجاملة، وقد أنا كتبت وكتب هو بهذا.
أنا أعرف أنه لكم يعني علاقتكم تقريبا أكثر من 25 سنة، لكن بدايتها كانت في
بداية علاقتي به عام الجماعة،
عام الجماعة
يوم اجتمعنا في السنة التمهيدية في لدراسة الماجستير في الرياض، وكان معنا الدكتور سلمان، الدكتور عبد الوهاب الطريري، والدكتور محمد التركي، والدكتور سعد الزيد، الدكتور حمد الشتوي، والدكتور الزميع، والدكتور حمود الصايغ، والدكتور محمد العمران، وغيرهم من الفضلاء النبلاء. آسف،
هذه في الرياض. هذه
في الرياض، فهذه الفرقة المنصورة والطائفة المنصورة فرقة ناجية إن شاء الله،
ما شاء الله،
من أهل الحديث اجتمعنا في علم الحديث.
نعم.
وهؤلاء الحمد لله كلهم في بابه نجم، وكلهم في باب، سواء في الإدارة، في الدعوة، في التدريس، في التعليم، في أي باب، والحمد لله أنهم كانوا يعني صفوة. فالمقصود أن التقينا بالشيخ في تلك المرحلة، يعني بدأت المعرفة سويا.
كان يدرسكم الشيخ؟
كان يدرسنا الشيخ من أميز، من درسنا الشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة غفر الله له ورحمه، والشيخ أحمد معبد، والدكتور أديب الصالح، وغيرهم من.
خليني أسألك عن عبد الفتاح أبو غدة، يعني إيش الشيء اللي يعني لفت نظرك أو أعجبك في عبد الفتاح أبو غدة؟ أنا كنت أذكرك يعني كثيرا أسمع ذكره على لسانك.
والله موسوعية الشيخ في العلم، وأيضا جهاد الشيخ في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الرجل يعني ليس حافظ العلم أو مكتنز أو يطلب العلم لنفسه، لكن يعيش هموم المسلمين وموسوعة، ورجل معروف عالميا يعني في ينتقل من البلدان ويذهب إلى الشرق والغرب يحمل دعوته. ثم أن الشيخ صاحب أسلوب راقي سواء في الكتابة أو في الكلمة، فهو لغوي وأديب، وكلامه كأنه الشهد المصفى، واستشهاداته بديعة، حتى أنا حفظت له استشهادات من المتنبي كثيرة لكن تأتي لها مجال. وأبو غدة يعجبني سمت العلماء عليه، حتى إذا رأيته يعني يذكرك بالأئمة من مظهره ومن الجلوس معه ومن استيعابه.
لكن يقولون أنه الشخص سلمان العودة قام بجريمة لم تعاقبه عليه السلطات السعودية، حيث قام باختطافك في ليلة ظلماء من الليالي، وكان المفترض أن تقع في أمريكا فاكتشفت نفسك في مكان آخر.
حين تذكرتني بقصة هذه، كان مقررنا سافر أنا وإياه وبعض الدعاة طبعا في مؤتمر في أمريكا، فلما وصلنا مطار الرياض أخبرنا لسبب ما أن لن نستطيع السفر، وقد اشترطنا بالنية فمحلي حيث حبستني،
من حبسني حابس،
من حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. رجعنا وهو قد بيت النية وأخبر خالد القفاري رفيقه الأثير عنده وأنا بخالد،
هذا شريكه في الجريمة،
نعم لا في الخير إن شاء الله. قال ما رأيك يعني نختطف فلان لكن لا نظهر له ذلك. اتفقوا، أنا تعرف على ظاهري، على ظاهري من القول. فلما بدأنا ركبت أنا والشيخ في آخر السيارة، قال ما رأيك يا عبد الله لنصل البيت؟ يا أخي أنت ما شاء الله تحفظ في الأدب، وأنا طبعا جاني بالباب الذي أجيده أو العضو الذي يجعني. قلت لي تفضل الله يحفظك. قال قصيدة المتنبي مثلا أرق على أرق، جيت أسرت، قال ما شاء الله، وقصيدة بتمام. قلت حاضر. وعمر أبو ريشة، قلت قال ما تعرف تقلد عمر؟ قلت لا بنا أستطيع. ونسيت نفسي، قلت طول إلى ما شاء، قلت طولنا. قال لا أنت باقي تعرف البيت شوية. وأنا في انسجام، هو يريد أن لا يلفت نظر إلى يمين، اتجهت السيارة إلى القصيم وأنا ساكن في الرياض،
وأنت تنتظر أنهم يوصلونك لبيتك الحين،
وبيتي في الرياض أنا. وهم قرروا أن يذهبوا بي إلى القصيم، ولا دريت بنفسي. وقلت يا أخي ما هو معقول، والتفت إلى فيه مدينة وإلى منورة، ولا أنا خرجنا بالرياض؟ قال هذه المجمع. صبحت بالخير. قلت لا يا أخواني ما أخبرتوني. قال امش أقول اسكت روح يا خالد. ومشينا وجلس معه 3 أيام في بيته، يغدى علينا بجفنة ويراح بجفنة، حتى قلت كما قال الأول، ندامايا عند المنذر بن محرق، أرى ظاهر الدنيا بهم عادة مكفرة، يدير علينا كأسا وشواءه مناصفة والحضرمية المحبرة.
طبعا كأسا إن شاء الله مو كأسا،
لا كأس حلال. ولذلك الكأس هذا أنا والشيخ سلمان لنا قصة، دعنا في فوضوية الجلسة، كنا في إسطنبول في المؤتمر، مؤتمر اتحاد العلماء، وكان الشيخ الخليلي مفتي عمان هنا، وأنا هنا والشيخ سلمان هنا، فأظن أحدنا مد يريد يأخذ كأس الماء، فزلق الكأس فسقط على الماسة. قال الخليلي وللأرض من كأس الكرام نصيبه. وهذا بيت جميل قديم، شوف كيف اعتذر أن عالم هو ويستشهد الخليلي، اعتذر النبي هذا أن البيت القديم يقول سكانا وأسكى الأرض من سيب جوده وللأرض من كأس الكرام نصيبه.
لكن الشيخ يدعي أنه أصغر منك في السن.
لا ما أدري ما في العقل، لكن ما في السن له أكبر. الشيخ بلا شك في العلم كذا هو أكبر مني. هو الشيخ مرة يعترف ب4 سنوات، مرة ب3، على حسب المجلس، لكن هو أكبر مني بلا شك. لكن الشيخ على ذكر الضيافة، أنا إذا جلست أنا والشيخ نجلس كما أنت شاهدت وقد حضرت هذا المجلس، يعني بإخاء، لا تتحفظ أنت من نكتة قد يحملها، لا تخاف منه، مأمون الجانب، أو مثلا كلمة تقال وفي حلم وحسن تصرف جزاء وكياسة وحصافة. حتى مرة دعاني بعد صلاة العشاء في الرياض، في بيتي في الرياض، في ليلة ممطرة والبروق تعطي والرعود، فشربت فنجان وقلت استاذنا. قال والله ما تروح، تعرف والله ما تروح.
ايه عارفة.
قلت لا. قال اترك عنا بس. قلت انا يا شيخ متعب وانا بروح، اظن كان قدمت مدري في العصر ندوة ولا تسجيل. قالت هذا الكلام، ياخذ الغطرة مني والطقيج دعا ارضا، وقام هو الله بنفسه، ورحنا في خيمة عنده في الحوش مجلس، واخذ الحطب امام عيني، يعني متهيئ للضيافة. من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري، فأخذ أوقد النار وجاء باللحم أمام عيني وشواه وملحه وقزحه وطيبه، ثم أحضر وجاب السلطة، وإني لعبد الضيف ما دام نأجلا وما شيمة غيرها تشبه العبد.
كفو والله.
وتصدق أنه كان والله أحيانا وإني ما أبالغ، هو حي يرزق الآن حتى يقولنا زودنا عليه، هذا هو حي كيف مات. وكان يعطيني اللقمة بيده، ومرة يعطي أرلقمة بين خبزتين وخبزة بين لحمتين، حتى كل الأعرابي هذا استطلع طبعا، ما هي أحسن أكلة أكلتها في الحياة الدنيا؟ قال جعت 3 أيام وصدق أعرابي في الصحراء، وأشرفت على الموت، فالتفت إلى السماء ودعوت الله ورفعت يدي وبكيت، قلت يا ربي أنا ضيفك ومنقطع عليك، ضيفني يا رب. قال والله ما انتهيت من كلامي، وعندي قوس إلا وبحمار وحش مخطط حلال طبعا، فسددت ورميت فصبت كبده فعكر، ولفت يمين وإذا بنخلة معلقة بعذقين تصب الدبس في الأرض كالعسل، فنحرت هذه وشويتها، فأجعل اللحم بين التمرة بين شحمتين واللحمة بين تمرتين، فأكلت 3 أيام حتى نسيت غزوة بدر، وما لها دخل بدر بس الوجالة مبالغة. قصصي مع الشيخ كثيرة.
لكن الشيخ يقول أنه يعني في بيت عبد الوهاب الطريري يعني قديما، هذا يا عام الجماعة اللي أنت تقول لما كنتوا في الرياض، كان يقول أنه نجتمع في بيته ونسمر في بيت الشيخ عبد الوهاب وكذا، لكن كان يقول، وهذا اللي أنا أطلبه منك الآن، كان يقول أنه ليس ينشد يعني فقط نثرا بيت المتنبي، بل ينشدها إنشادا، فودنا نسمعها لك.
أول بيت الشيخ عبد الوهاب الطريري هو مركزنا واجتماعنا فيه، مثل بيت حاتم الطائي، وصدقني ما أقول هذا مجاملة، لا أعرف أنا من أصدقائي في سني أكرم من عبد الوهاب الطريري. نجلس عنده بالعشر أيام 20 يوم، فطور وغدا وعشاء ونوم في البيت، وتزداد محبة في اليوم الثاني أحسن من الأول. وإني أقول إني كنت أقرأ في كتب الأدب كلام الحطيئة أو شعره في بن شماس، وإني أذكر عبد الوهاب الطريري يوم يقول، يمدح بن شماس يقول مفيد ومثلاف إذا ما أتيته تهلل واهتل واهتز اهتزاز المهندي، متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عند خير موقدي. فكان ننتهي من الدراسة نجتمع في بيت الشيخ عبد الوهاب، يعني جميع الزملاء والإخوان، السفرة يعني حاضرة والكلام الطيب والمكتبة مفتوحة، تبغى تنام تنام كانوا فندق، تبغى تروح تأكل تأكل، تبغى تصلي صلي، والشيخ يدخل علينا مضيفا بكل ما لذ وطاب. فطبعا في تلك السمرات نسمر يعني لا وقت كثير، نسمر في الأدب وفي العلم، أن نحن زملاء يعني، ومرة تجي القصيدة مرة أرفع عقيرتي بها، ومرة الشيخ عبد الوهاب وأندى صوتا مني، مرة الشيخ سلمان يأتي بفائدة.
حنا نبي الآن، لا تهرب يا شيخ، نبي حنا الصوت الجميل اللي كان يقوله الشيخ سلمان، أنك تنشد لنا شوي بمقاطع المتنبي اللي كنت تنشدها ذيك السنين.
صدق أولا كان صوتي يمكن وصلت بالعين أنا، لأن صوتي كان جميلا جدا في الصغر، أجمل مما هو أقبح منه.
لا نبيل
يقول عمر بن الخطاب مرة أحد أحمق قال وين أنتم، أنت يا فلان ضيعت الإبل، قال وأخوك قال ضيع أيضا، اثنين رعيان، قال أنتم مثل حمار العبادي، هذا خس من هذا، ذكرت أنه لطفة. لكن الصوت الحسن طبعا يعطى بعض الناس، أنا صوتي عادي، لكن
طيب عطنا من الصوت العادي شيء.
يعني أنا مثلا نظمت قصيدة هي من أجمل القصائد عندي، وأنا نظمت مثلا يمكن في الناس أشعر مني، طبعا موجودين شعراء أشعر مني، لكن هذه القصيدة إن كان جو مثلها في هذا العصر فيحتكمون في دمي ومالي.
يا ساتر.
حتى لقيته عند القرضاوي في اسطنبول، والشيخ سلمان كان موجود، خذ مني شهادة، يقول الشيخ سلمان وجدت أن هذه القصيدة لي بحمر النعم، ويعرف هو هذه القصيدة، حاولت فحط وحاولت وجهت تجي مثلها، وي هاي هات. فهذه القصيدة فتح من الله، تجي أحيانا كذا قصيدة، لكن فيها شيء أنني اعتدت بنفسي وأنا استغفر الله، فهذه سأل القلب عن غيد صفت وحسن.
يلا عطني إياها بلحن
من كذا. سأل القلب عن غيد صفت وحساني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهين الصبا بأريجه، ولو فاح بالريحان والنفلاني، وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول احذروني أيها الثقلان. اسمع شوي. شربنا ليالي العمر في كأس غفلة، 30 عاما توجت بثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة، فأيامها في ناظري ثواني. بعدين في اعتداد طبعا في القصيدة، من ضمنها فيها تواضع ما شاء الله. قلت يقولون لي فيك اندفاع وحدة، فقلت جمال البرق في اللمعاني، ولا عيب لي إلا طموح مجنح، كأن فؤادي منه في خفقان. شوف الدهية الدهية بتجي لها. قلت أتيت بعصر غير عصري، وإنني غريب في عصري مفلس وزماني، ولو كنت في عصر سوى ذا رأيتني على كوكب الجوزاء خط مكان.
كفو يا عبد الله.
قلت ولما اتخذت العلم خدنا وصاحبا، تركت الهوى والمال ينتحباني. قالوا سعد ابنك ينتحبان في جيب. قلت جعلت الكواف الصافنات مراكبي، كأن الضحى والليل قد حسداني، فلا ترهك الدنيا بلهو، فإنه يعاقم السير الشمس بالدبراني، فقد هد قدما عرش بلقيس هدهدا، وخرب فار ما بن اليمناني. قلت سمعت مثل هذا جمال؟
والله ما سمعت ولن أسمع.
إلى أنك ما تسمع كذا. إلى أسمع الأخير. وجدي ويس الأزد أكرم تابعا على صدق قولي، يشهد القمراني. فلا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس عبد مداني. هذا الشيخ سلمان نسبها في كتاب بناتي ولم ينسبها لي، لأني لو كنت أنا مكان رابع قال العلامة الفقيه الإمام فلان، لكن أنا لأني معاصر قال أحد الإخوة الشعراء
ولا قال
ما نسبها. يقول ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس عبد مداني أبو لهب في النار وهو ابن هاشم المسلمان في الفردوس من خراسان. هذا الشعر ولا فليك صار
كلام. بعد الفاصل تعرفوا على تزوير الشيخ سلمان العودة لقصيدة عايض القرني، انتظرونا.
كتاب وكتابات، حروف وكلمات، وما بين صحف ومجلات أعمدة تثير الأسئلة وأخرى تفتعل المشكلة، وبدورنا سنبحث بين السطور ونكشف عن المستور للوصول إلى قلب الحدث، رصد لما كتب وقيل، قراءة ونقد وتحليل، نسعى إلى التصحيح وإظهار الحقيقة بوجه صحيح، مواجهات، مصارحات، مكاشفات، لنصدر في نهاية المطاف البيان الثاني.
مرحبا بكم من جديد. شيخنا، القصيدة في قصيدة اللي هي محمد في فؤاد الغار، اللي نزلت في اللي أعتقد في شريط عبد العزيز الأحمد.
نعم.
في شريط ذكرى أو بشراوي.
صح.
أعطيني قصة هذا وفي تزوير الشيخ. أنا سمعت أن الشيخ زور في هذه القصيدة.
هذه قصيدة يمكن محمد في فؤاد الغار تأتي بعد طبعا سال القلب لا تبلغ مبلغها، يعني شعر طيب لا وصل.
أعطني عوش أول بيتين منها.
محمد في فؤاد الغار يرتجف في كفه الدهر والتاريخ والصحف، مزمر في رداء الوحي جلله نور من الله لا صوف ولا خصف، إلى أن قلت سعد وسلمان والقعقاع قد عبروا إياك نعبد من سلسالها رشفوا، هيها إلى أن قلت فيها وكلم الله من أوس شهدهم ومن غير ترجمة زيحت له سجف، في كفك السهم للرسول الله صلى الله عليه وسلم، في كفك السهم من حبل الهدى طرف على الصراط وفي أرواحنا طرف، فكن شهيدا على بيع النفوس فما تحوي الضمائر منا فوق ما نصبه. الشيخ زود وما أخبرني وأدخل فيها القصيدة وحين استشهد بها طبعا على عادة بعض الإخوة يأخذ من قصائدي ولا يذكر. حتى مرة صليت في الحرم سمعت الشيخ السديس وزميل لنا الشيخ عبد الرحمن ثابر الله الدكتور
درس معك الظاهر الشيخ عبد الرحمن
درس ثانوية في المعهد 3 سنوات في فصل واحد أول متوسط وثاني ثالث، فإذا يقول يا مدعي حب طهالات يقول كما قال الشاعر وأنا الشاعر موجود لكن ما نسبها لي، لو كان طبعا متقدم كان نسبوه طبعا، كان عباسي كردي في جبال عامر يقول قال يا مدعي حب طاها لا تخالفه الخلف ويحرم في الدنيا المحبين، أراك تأخذ شيئا من شريعتي وتترك البعض تدوينا وتهوينا، خذها جميعا تجد فوزا تفوز به أو في الطريح وغضيس الشياطين. فحمدت الله لكن نسبة طبعا كان
لا واضح أنه الآن أنت عتبك وصل، لكن
فالشيخ زاد في القصيدة يقول هيهات رحلة مسرانا جحافلنا كما عهدت وعزمات الورى أنف، وبيت جميل لكن طبعا وددت أن الشيخ ما زاد ومن يغلو ليأتي المغل يوم القيامة.
طيب الشيخ سلمان والشيخ عايض يعني أنتم متهمين مع بعض أنكم أنتم قد تحولتوا وتغيرتوا ودافعت عن زميلك قائلا في مقال أن سلمان قالوا أنت تقول هذا كلامه قالوا أن سلمان تحول وتغير وأنا أقول بل تجدد وتطور لتركبن طبقا عن طبق، ومن ذا الذي يبقى على حال إلا أهرامات مصر أو معبد كليوباترا أو متحف اللوفر، أما الإنسان الفطن الواعي فمن حسن إلى حسن، فكيف إذا كان عالما متوقدا ماهرا لبيبا للشافعي قديم وحديث ولأحمد 4 روايات ولعمر ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. تعليقك شيخ.
أعلق صحيح، نعم تغيرنا لكن إن شاء الله إلى الأحسن، السن، القراءة، الاطلاع. ومن يا أخي الذي يبقى؟ الصحابة لم يكونوا على حال من أول ما أسلموا. يقول ابن تيمية العبرة بكمال النهايات لا بنقص المبدايات. ومن الذي يسلم من الاجتهادات؟ الدول هي نفس الدول تجتهد وتخطئ ثم يبين لها أنها أن الأصوب في في فيما فعلته في بعد ليس قبل. وأيضا أطوار حتى المذاهب الشعراء الكتاب الأدباء الفلاسفة. فبلا شك أن أني أرى أن الآن الحمد لله كثر الفقه والعقل والتجربة ورأينا من الأحداث. أما قضية أنا ما أدري يا أخي لا ينتهي عجب من يقول لماذا تغيرت، ويريد يكون حجارة حجارة صم بكم العمي فهم يرجع. طبعا تغير وتجدد. وعمر رضي الله عنه كتب لأبي موسى قل لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس وراجعت الحق فيه وجدت الحق فإن الحق قديم ابحث عن الحق. طبعا ربما اجتهاد اجتهاد خاطئ. لسنا أنبياء، نحن طلبة علم نريد الخير إن شاء الله، وعندنا إن شاء الله نية وعندنا إصابات وأخطاء. لكن كيف يتعجب الناس؟ أنت يعني الصحفي نفسه اللي يكتب أو الكاتب قد مر ب 12 طور، لكن هم طبعا الإنسان إذا عاد في موقع وكذا أصبح
لكن يحاسب. لكن حتمية المواجهة يا شيخ، أنت كنت أنا سمعتك مرة تعلق على الشيخ سلمان بحتمية المواجهة.
هو الشيخ سلمان ميزته ما يغضب علي أبدا ولا يزعل. يقول أنا قلت كذلك، قلت أنت الله سبحانه وتعالى يعلم بحب، قال أنت حبك قذفه الله في قلبي خذ راحتك. فهو يعني يأمن صاحبه أنك تأخذ راحتك، مثل ما قال جعفر الصادق أخي كل أخي من إذا جلست معه كأني وحدي. ولذلك إذا أمنت عثار الجليس ومحاسبته هذا أخ صادق مخلص.
بلغني أنك أنت نشدته، هو أنت كنت في مكة وهو في دبي وطال بينكم الفراق وقلت له نشدتك الله والود القديم، تذكرها يا شيخ؟
إيه أنت لو أخبرتني كنت نشدتك الله والود القديم إذا زرت المدينة عند المصطفى الهادي. فقل يعني ما هي دالية أنت؟
نعم. لكن أنت رثيت أيضا أم الشيخ.
نعم رثيت أم الشيخ وما أحفظه من قصيدة على الكافية التي نظمها الشيخ وهي موجودة.
لكن هو رد لما مرة قلت له أنا أنه الشيخ يقول فيك كذا، قال أنه الشيخ عايض إذا يعني على صيغة الطنطاوي لما يخطب في أبها ويتكلم ويجيب من العلوم ويطلع من الموضوع الأساسي ويجيب قصيدة من هنا وعلم من هنا وخبر من هنا وحديث من هنا، ثم يدخلون الشباب بعد الخطبة يقولون مش نحط عنوان الشريط ما يدري، ثم تقول لهم أنت شعاع في الأفق.
أنا قد سويت كذا في محاضرة فما ما حضرت لها زين، ورحت ذات اليمين ذات الشمال، يوم بدأوا قالوا قلت شعاع في الأفق. مرة ذهبنا في جهة من الجهات ما كانوا مستعدين العشاء لأني رفضت، أنا أريد أرجع مبكر وإلا لا. هم أهل كرم وجود. قلت طلبت من الإمام لا تعد أن عشاء حتى أرجع مبكرا، قال طيب. فلما صلينا وألقيت المحاضرة قام شيخ جليل شايب يعني مسن، قال طلبتك يا ولدي إنك يا والدي، قال طلبتك، قال قدر الشيخ. طبعا هو ما كان مستعد لكنه كريم، واللي تعرف الضيافة في الوجه والضيافة في الخلق ولا يتكلف. دخلنا في البيت طبعا تعرف اللي ما هو مستعد من أول صحيح. ما يجي مثلا بالذبيحة ولا يكون استعد. فجاء جمع أرسل ولده وجاب شوية ما وجد إلا مندي، تعرف بعد صلاة العشاء هي مثل محافظة وقرية كذا كبيرة كذا بلدة يعني. أرسلوا جاب شوية فول، أرسلوا وتعالوا بشيء من الملوخية البائت وشيء من الفاكهة وشوية سمن وشوية عسل وخبز من كل ما هب ودب. حاول جلس وقالوا يا شيخ والله أنت حضرتك الليل ما حضرت، إني إذا رحت الرياض وجدة حضر وحط مع ناس، لكن يوم رحت البلدة مرة قصيدة ومرة قلت مثل عشاكم الليل. فضحكوا قالوا مقبولة منكم. قلت أنت تعرفون امروها كما جاءت أنكم تقبلوا شيء. فصارت نكتة في البلدة يوم أخبرهم بهذا.
لكن شو رأيك بشعر الشيخ سلمان؟
والله الشيخ سلمان هو أديب وشاعر بلا شك، لكن أحيانا شعره من شعر العلماء. الشعر أحيانا مثل شعره في ابنه لما رثاه من أجمل الشعر ومن أقواه، شعره في والدتي من أجمل الشعر، شعر وسط، شعر من درجة سياحية. وأنا شريت له أبيات قلت له هذه الأبيات في يعني فيها شوية ضعف، قلت ما تحصل له بخذلان من الله وقبل ذلك. لكن بلا شك إذا رأيت شعره تجد أنه يلحق بالشعراء في بعض القصائد وشعر وسط، لكن طبعا في المجموع لا يكون مثل شعري.
كتب لك مقال وأنت رديت عليه في مقال في الجزيرة.
كتب هو في الجزيرة وكتب كذلك في مجلة الإسلام اليوم، وكتب مقال أنا في الجزيرة اسمه سلمان العودة كما عرفته أو يوم تكون الصداقة مغنما.
لكنه تكلم في المقال أنه قال صاحب أيضا قالني صاحب هوى.
قال انت لا تبطل صاحب هوى سني. قال هو هوى سني
صحيح.
نعم
وبضعة مني يا شيخ
لا تبدل كلام بأمواضع.
ولما قال انت بضعة مني يا شيخ
والله انا لا هو كذا لان انا قلت له يفهم طلبة العلم لا نحن لا نشرحها. هو قال انا قلت يا شيخ سلمان في كلمه الشيخ عبد الوهاب اكرمنا في قصر افراحنا. نعم. الكرم كرمه للشيخ سلمان وانا حضرت قال كيف كلمه ودي اثني على الشيخ لان الرسول الله عليه وسلم يقول لفاطمه امدحه بضعه مني يعني قطعه من قلبي. قلت سلمان عوده بضعه مني. فخرجنا ورجعنا في بيت الشيخ عبد الوهاب يعني الخاصه مع ادباء علماء. قال الشيخ لو خلى سكت. قال وش مقصودك انت تقول سلمان العوده بضعه مني؟ قلت على حديث طلقه بن علي إنما هو بضعة مني. نعم.
لكن يا شيخ أنت سافرت معه في أسفار كثيرة، رحت لأمريكا ورحت الكويت مع بعض، رحت لشرم الشيخ مع بعض وتركيا، تحدثنا عن هذه الأسفار.
أنا صراحة إذا سافرت مع الشيخ سلمان كأني ماني مسافر ولا أدري بالوقت أصلا ونسهر. وبعدين لأنك تدخل معه يعني تخصصك الحديث التفسير الدعابة القصة التاريخ الأدب الشعر ويجاريك ويماشيك وبعدين مأمون الجانب لن يغضب يعني بيني وبينه الأمان. خذ راحتك مرة ما في شيء وتعليق ويعلق علي وأقبلها ونمشي. فسافرنا أسفار كثيرة من السفر إلى أمريكا لحضور مؤتمر وكنت أنا وياه طبعا دخلنا إلى كولورادو وذكرت ذلك في المنظومة منها. تعرف أنا قبلها سافرت السفر الذي سوف يأتي في قصتي مع السفر.
لا هذه لا نأخذها لكن أبي الأشياء.
سافرنا مثلا في اسطنبول في حضور اتحاد العلماء. هو قال كلمة تلك الفترة يقول وديت أن قصيدة تكليف بحمر النعم لأني لقيت عند القرضاوي. يقول القرضاوي في المؤتمر هذه القصيدة تعادل قصائد أبي تمام والمتنبي وبحتري من سل القلب لأنها متميزة. أما بقية القصائد أعرف نفسي أنا لما أتفرغ للشعر أتوجه له مرة هذا وأنا ما أتوجه.
لكن الشخص يعني الشخص المالعودة وعائض القرني لو جيت توصفهم وصف وكأنه مو أنت عائض القرني وش توصفهم فيه؟
والله كتب بعض الناس اللي شفته في النت مقالات بعضهم أصعب في ذلك. يقول الشيخ سلمان الخاصة وعائض العامة، الشيخ سلمان نخبوي، الشيخ عايض شعبوي. قلم عايض أقوى من لسان من قلم سلمان، ولسان سلمان أجود من لسان عايض. أظن هذا متقارب ما هو على الإطلاق. ونحن لسنا حنا عاديين وطلبة علم نجتهد وكذا، لكن لأن يعني زملاء وأصدقاء فالناس يكتبون مقالات ويقارنون. وبعدين يجينا أحيانا بعض الأمور تعرف اللي يتكلم ويحاضر أتصل عليه مرة شكو عليه قال ما عليك إن شاء الله أنا ملأ جفوني عن شواردها وأسهر الخلق جراه واختصمه. وقال لي قبل أمس يقول أنه كتب عنه مقالات. قلت لقد أمر أمر أبنى بكبشه وإنه لا يخاف ملك بني الأصفر. وقلت وبعدين حتى أذكره هو صحيح. قلت ترى اللي ما يتكلم فيه ترى هو الجماد والميت، أما الحي الذي يبدع والذي يعطي والذي يسطع فيتع. وأنا قلت في
لنفسه وشلون لما بصره رد إليه سالما؟
هو راجع الطبيب وبشرني أن الطبيب قال بصره طيب يعني أنه طيب متحسن. قلت ما كان الله أكرم علي أكرم من أن يجمع عليك مصيبة عمل بصر وعمل البصيرة. فقبلها طبعا. هذا من الدعابات. ولا بشرك يحصل من المطارحات أنا أشعر أخذ راحتي. مثلا هو استنشي طبعا هو متحدث مؤدب ومستمع مؤدب يعطيك وقتك في الاستماع وينشط بل قد يؤثرك بالوقت كله أن تتكلم. طبعا صاحب تراجم أنا وصاحب سير هو وهو صاحب تحليل أيضا واستنباط.
شكرا فضيلة الشيخ. إذن النقاد قالوا أن لسان الشيخ سلمان أقوى من لسان عايض القرني وقلم عايض القرني أقوى من قلم سلمان العودة. السلام عليكم.
السلام عليكم.